نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة، مقدمات العهد القديم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في حلقة اليوم سوف نسلط الضوء على سفر آخر من أسفار العهد القديم، ألا وهو سفر يشوع. النقطة الأولى، نشأة السفر. أولاً، اسم السفر. اسم هذا السفر مأخوذ عن اسم الشخصية الرئيسية فيه، ألا وهو يشوع بن نون، وقد كان يشوع قائداً لبني إسرائيل وأداة في يد الرب عندما فتحوا أرض كنعان. والاسم يشوع يعني الرب يخلص، وهو يعني أن خلاص شعب الرب يعتمد بالكامل على الرب. ثانيا، الكاتب وتاريخ الكتابة ومكان الكتابة. من خلال بعض العبارات الواردة في سفر يشوع، مثل الآية الأولى من الأصحاح الخامس والآية 25 من الأصحاح السادس، نرى أن كاتب سفر يشوع شارك في الأحداث المذكورة في هذا السفر. أما الكلمات الختامية للسفر، أي الآيات 29 وحتى 33 من الأصحاح 24، فقد كتبت بعد وقت قصير من موت يشوع في سنة 1387 قبل الميلاد. وإن دققنا النظر سوف نرى أن الفترة الواقعة بين موت يشوع وبدء اضطهاد بني إسرائيل على يد ملك آرام، بحسب ما ورد في سفر القضاء الأصحاح الثالث والآية الثامنة، لم تكن تزيد عن 20 سنة. هذا يعني أن سفر يشوع كتب بعد فترة وجيزة من فتح أرض كنعان، أي في الوقت الذي كان فيه بنو إسرائيل أقوياء روحيا ولم يكونوا قد غرقوا بعد في مستنقع عبادة الأوثان كما هو الحال في فترة القضاء. وعلى أي حال، من المرجح أن سفر يشوع كتب قبل سنة 1367 قبل الميلاد. ورغم أن اسم كاتب هذا السفر لم يرد صراحة، إلا أنه من الواضح أنه كان على علاقة وثيقة بيشوع، لأنه دون الإعلانات التي تلقاها يشوع من الرب، كما أنه دون خطاباته ووصاياه. ولا نستبعد أن يكون الكاتب قد كتب السفر بناء على أوامر يشوع، أو ربما استخدم ما دونه يشوع في وقت ما. وربما كان الكاتب هو أحد الكتبة في ذلك الوقت، لأن كلمة عرفاء الواردة في الآية الأولى من الأصحاح 24 تعني في اللغة الأصلية كتبة. وفي حين أن تأثير يشوع على كتابة السفر لم يكن مباشرا، إلا أن سلطان أي سفر من أسفار الكتاب المقدس لا يعتمد على أهمية كاتبه، بل على حقيقة أن الروح القدس هو الذي أوحى بكتابته. لهذا من المرجح أن كاتب سفر يشوع كان أحد الأشخاص المقربين من قائد الأمة يشوع. ثالثا سمات السفر. يعد سفر يشوع سفرا تاريخيا، فهو يحتوي على قصص متداخلة محكمة السرد عن أحداث تاريخية وقعت في تلك الفترة. وهنا قد تتساءل صديقي المستمع، ما هي أفضل طريقة لقراءة أحد الأسفار التاريخية وفهمه؟ أو ما هي القيمة الدائمة لأي مقطع تاريخي يرد ذكره في الكتاب المقدس؟ أو ما الذي يريد الله أن يقوله لنا اليوم من خلال أحد المقاطع التاريخية في الكتاب المقدس؟ في الحقيقة أن الكتاب المقدس هو وحدة واحدة، لهذا يجب أن يعتمد تفسير أي سفر لا على محتوى السفر فحسب، بل وأيضا على النور الذي يسلطه عليه الكتاب المقدس ككل. فالكتاب المقدس هو أشبه بالجسد الحي، وبالتالي يجب علينا أن ننظر إلى كل سفر فيه على أنه عضو في هذا الجسد الواحد. كذلك فإن الكتاب المقدس يفسر نفسه بنفسه، والعهد القديم يجد تتمته وتحقيقه في العهد الجديد. هذا يعني أنه ينبغي علينا أن نقرأ العهد القديم في ضوء العهد الجديد. وقبل أن نبدأ بقراءة الأسفار التاريخية في الكتاب المقدس، يجب علينا أن ندرك أن هذا التاريخ هو تاريخ مقدس، فهو تاريخ منفصل عن التاريخ غير الديني، لأن الله هو صانع التاريخ في الكتاب المقدس. بعبارة أخرى، فإن التاريخ في الكتاب المقدس هو جزء من إعلان الله الخاص عن نفسه وعن أفكاره لنا، لا من خلال كلماته فحسب، بل وأيضا من خلال الأحداث. من جهة أخرى، فإن التاريخ في الكتاب المقدس هو تاريخ خلاص الله للإنسان، فهو يكشف خطة الله الخلاصية، وبالتالي فإن الله يعلن عن ذاته وأفكاره ومشيئته من خلال الأسفار التاريخية من جهة، ومن خلال الأسفار النبوية من جهة أخرى. وهذا هو السبب في أن اليهود أطلقوا اسم الأنبياء الأولون على الأسفار التاريخية التي تبدأ بسفر يشوع وتنتهي بسفر أستير. أما الأسفار النبوية التي تبدأ بسفر إشعياء وتنتهي بسفر ملاخي، فقد أطلقوا عليها اسم الأنبياء اللاحقون. ويجدر بنا أن نعلم أن الأسفار التاريخية للعهد القديم لم تدرج في قائمة الأسفار القانونية لكي تعلمنا تاريخ بني إسرائيل بالدرجة الأولى، فلا يمكننا أن نفهم الأسفار التاريخية فهما صحيحا إلا إذا أدركنا أن إسرائيل هي صورة أو ظل ليسوع المسيح وللعهد الجديد. وقد يكون الظل شخصا أو شيئا أو حدثا يصلح كمثال توضيحي لنا. بالتالي فإن الأسفار التاريخية لا ترمي إلى إطلاعنا على تاريخ أمة من الأمم، بل ترمي إلى إطلاعنا على تاريخ شعب الله في فترة العهد القديم. وقد كانت فترة العهد القديم فترة عينها الله بمقتضى حكمته وعنايته الإلهية، والكتاب المقدس لا يعرف إلا فترتين فقط عينهما الله في التاريخ، فترة العهد القديم وفترة العهد الجديد. ومما لا شك فيه أن التاريخ المدون في الكتاب المقدس قد حدث بالفعل، لكنه يشير إلى واقع آخر أسمى مما نفكر به. لذلك يجب علينا قبل كل شيء أن نفهم التاريخ كقصة واحدة قدر الإمكان، حتى وإن كانت هذه القصة تحتوي على أجزاء منفصلة بعضها عن بعض. لهذا يجب على من يقرأ ويفسر هذه الأسفار التاريخية ألا يحاول أن يعثر على معان روحية في كل آية من السفر، بل يكفي أن يجد المعنى العام للسفر ككل أو لبعض أجزائه التي تحتوي على أحداث مهمة بالفعل. النقطة الثانية، يقسم سفر يشوع إلى قسمين رئيسيين على النحو التالي. القسم الرئيسي الأول يتألف من الأصحاحات الأول وحتى الثاني عشر، وهو يتحدث عن دخول بني إسرائيل أرض الموعد بقيادة يشوع. أما القسم الرئيسي الثاني فيتألف من الأصحاحات الثالث عشر وحتى الرابع والعشرين، وهو يتحدث عن استيطان بني إسرائيل لأرض الموعد. نأتي إلى النقطة الثالثة عزيزي المستمع في دراستنا لسفر يشوع، يسوع المسيح في سفر يشوع. إن يسوع المسيح هو المخلص الذي سيحقق النبوءات التي وردت في سفر يشوع. فكما قلنا في بداية حلقتنا هذه، فإن اسم يشوع يعني الرب يخلص. هذا يعني أن خلاص شعب الله يعتمد بالكامل على الرب، ويجدر بنا أن نعلم أن اسم يسوع هو الصيغة اليونانية للاسم العبري يشوع. نقرأ في إنجيل متى الأصحاح الأول والآية 21 أن الملاك قال ليوسف خطيب مريم العذراء: فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. وقد سمح الله ليشوع بالنون أن يحمل هذا الاسم كوعد بأن المسيا أي يسوع المسيح سيأتي ويحقق هذا الوعد بالخلاص. فيسوع المسيح وليس يشوع بن نون هو المخلص الحقيقي. نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 4:8 أنه رغم أن يشوع أدخل بني إسرائيل إلى أرض الموعد، إلا أنه لم يتمكن من إعطائهم الراحة. فقد كان يشوع مجرد ظل ليسوع المسيح الذي هو رئيس خلاصهم، والذي سيقودهم إلى كنعان السماوية التي هي أرض الراحة الأبدية. كذلك فإن يوم الراحة الأسبوعي يرمز إلى الراحة السماوية. فعندما يكمل المؤمنون حياتهم وعملهم على الأرض، سوف يدخلون راحة الله في السماء. النقطة الرابعة، الرسالة الرئيسية لسفر يشوع. هناك 4 رسائل رئيسية لسفر يشوع، وتشكل هذه الرسائل الرئيسية المعاني العميقة للأحداث التاريخية التي وردت في السفر. هذه الأحداث تشير في حقيقة الأمر إلى واقع أسمى بكثير، ولا يمكننا أن نفهم هذه الرسائل إلا إذا قرأنا سفر يشوع في ضوء العهد الجديد. والآن تعال بنا نستعرض هذه الرسائل 4 التي يحتوي عليها سفر يشوع. الرسالة الأولى، معنى عبور نهر الأردن. في الأصحاحين 3 و4 من سفر يشوع قال الله إنه حاضر وإنه سيفعل أمورا عجيبة. فرغم أن نهر الأردن كان فائضا في ذلك الوقت، إلا أن الله أوقف المياه المنحدرة من المرتفعات عن الجريان، فأخذت تتراكم على نفسها كما لو كانت محجوزة وراء سد. وهكذا عبر الشعب إلى الضفة الأخرى لنهر الأردن. هكذا فقد عرف بنو إسرائيل جميعا أن تلك المعجزة هي من صنع الرب. لهذا فإن النبي ميخا يذكر شعب الله بأن عبور نهر الأردن كانت له دلالة خاصة، إذ يقول في سفره ميخا 6:5: اذكر يا شعبي ما تآمر به عليك بالاق ملك مؤاب، وما أجابه به بلعام بن بعور، واذكر ما أحسنت به إليك في رحلتك من شطيم إلى الجلجال لكي تدرك عدل الرب. فشطيم هي المكان الذي خيم فيه بنو إسرائيل على الضفة الشرقية من نهر الأردن قبل دخولهم أرض الموعد. أما الجلجال فهي أول مكان خيموا فيه بعد عبورهم نهر الأردن. إذن ما هو المعنى الأعمق لعبور نهر الأردن؟ جاء هذا الحدث التاريخي بعد أول عيد فصح، وبعد خروج الشعب من مصر، وبعد عبور البحر الأحمر، وبعد التيه في البرية لمدة 40 سنة. وقد كان أول عيد فصح يرمز إلى موت حمل الفصح يسوع المسيح عوضا عن الذين يؤمنون به لكي يخلصهم من الموت الأبدي. أما الخروج من مصر فكان يرمز إلى الخلاص من عبودية الخطية، ويرمز عبور البحر الأحمر إلى الموت مع المسيح. وتأتي الرحلة في البرية لمدة 40 سنة لترمز إلى رحلة شعب الله إلى أرض الراحة. وهكذا فإن عبور نهر الأردن يرمز إلى تخطي حدود الموت والقبر إلى الحياة الأبدية في السماء. هذا يرينا عزيزي المستمع أن الأحداث الواردة في الكتاب المقدس تختلف عن الأحداث الواردة في التاريخ غير الديني. فالأحداث الواردة في الكتاب المقدس تصور تاريخ الخلاص الذي أعده الله للبشر، وتاريخ بداية الحياة الجديدة مع المسيح، وتاريخ رحلة الكنيسة في هذا العالم، وتاريخ موت المؤمنين وقيامتهم ودخولهم الأرض الجديدة. وماذا عن المعنى الأعمق لحمل تابوت العهد والعبور به أمام الشعب؟ لقد كان تابوت العهد يرمز إلى حضور الله في وسط الشعب، وبالطبع فقد كانت مياه نهر الأردن الفائضة تحول دون عبور الشعب إلى أرض الموعد. لكن تابوت العهد الذي حمله الكاهنة تقدم الشعب، وكان أول من نزل إلى نهر الأردن، وقد أدى ذلك إلى توقف مياه النهر عن الجريان، مما مكن الشعب من العبور إلى الضفة الغربية من النهر. وهذا الحدث التاريخي يشير إلى ما هو أعمق من الحدث نفسه، فنزول تابوت العهد إلى الماء يرمز إلى العمل الذي قام به يسوع المسيح حين اتضع ومات عن خطايا الناس وهزم الموت وفتح الطريق إلى السماء. وهكذا فإن الأحداث التاريخية المدونة في العهد القديم هي نبوءات عن يسوع المسيح وعن تاريخ خلاص الكنيسة. فكما أنه كان ينبغي على بني إسرائيل أن يثبتوا أنظارهم على تابوت العهد عند عبورهم نهر الأردن إلى كنعان الأرضية، ينبغي علينا نحن أيضا أن نثبت أنظارنا على يسوع المسيح لكي نعبر هذا العالم ونصل من خلال موتنا وقيامتنا إلى كنعان السماوية. فما حدث مع بني إسرائيل في فترة العهد القديم سيتكرر ويتحقق في حياة المؤمنين المسيحيين في فترة العهد الجديد. وإن كانت أحداث العهد القديم هي الظلال، فإن أحداث العهد الجديد هي الحقيقة. الرسالة الثانية، معنى القضاء على الأمم التي كانت تعيش في كنعان في الأصل. كان ينبغي على بني إسرائيل أن يقضوا على تلك الأمم قضاء تاما وفقا لأوامر الرب، لكن بني إسرائيل لم يطيعوا الرب تماما في هذا الأمر، مما جلب عليهم الدينونة والعقاب لاحقا. نقرأ في الأصحاح السادس من سفر يشوع أن بني إسرائيل قضوا على جميع من في مدينة أريحا، ونقرأ في الأصحاح الثامن أنهم قضوا على مدينة عاي وحولوها إلى تل خراب أبدي. كما نقرأ في الأصحاحين التاسع والعاشر كيف أن بني إسرائيل قضوا على المدن الواقعة إلى الجنوب وإلى الشمال من كنعان. ونقرأ في يشوع الأصحاح العاشر من الآية 22 وحتى 27 كيف أن بني إسرائيل أسروا 5 ملوك أموريين وقتلوهم. قد تتساءل هنا عزيزي المستمع، أليس في هذا قسوة كبيرة لا مبرر لها؟ في الحقيقة أن سفر يشوع لا يجيب عن هذا السؤال، لكن هناك آيات في الكتاب المقدس تجيب عنه. فقد كانت الأمم الساكنة في أرض كنعان هي من نسل كنعان ابن حام، وقد كانوا أشرارا جدا ويعبدون الأوثان، وكان الله قد حذرهم من عواقب أفعالهم عندما أحرق سدوم وعمورة، لكنهم لم يصغوا إلى كلام الرب. يمكنك صديق المستمع أن تقرأ عن خطايا هذه الأمم في الأصحاح 18 من سفر اللاويين، وأيضا في الأصحاحين 12 و18 من سفر التثنية. لهذا وبعد تحذير الرب لهم عدة مرات ورفضهم لسماعه وإطاعته، كانت النتيجة هي أنه أنزل دينونته العادلة عليهم. وقد استخدم الرب بني إسرائيل لإنزال العقاب بتلك الأمم في تلك الفترة، وفي وقت لاحق استخدم الرب أشور وبابل لمعاقبة بني إسرائيل بسبب عدم إطاعتهم له. ورغم أن الكنيسة المسيحية ليست مدعوة لخوض حروب فعلية، إلا أنها مدعوة لخوض حروب روحية ضد الخطية وقوى الظلمة، كما أنها مدعوة للثبات في إيمانها بالرب يسوع المسيح لأنه هو مصدر نصرتها. نأتي الآن إلى الرسالة الثالثة في دراستنا لسفر يشوع، وهي معنى تقسيم الأرض. الأصحاحات من 13 وحتى 21 من سفر يشوع تتحدث عن تقسيم أرض كنعان عن طريق إلقاء القرعة، وقد حال ذلك دون شعور البعض بالغيرة ودون حدوث مشاكل على الأرض بين الأصباط. وقد خصص الرب بعض الأراضي لأشخاص معينين مثل كالب ويشوع، والرسالة التي نجدها هنا هي أن الله قسم ميراثا معينا لكل مؤمن في الأرض الجديدة. أما الرسالة الرابعة والأخيرة فإن سفر يشوع يعلم أن الرب هو القائد غير المنظور الذي يقود شعبه من نصر إلى آخر. فسفر يشوع هو جسر بين أسفار موسى الخمسة وبقية العهد القديم، وهذا ينطبق أيضا على سفر أعمال الرسل في العهد الجديد. وهناك أوجه شبه عديدة بين سفر يشوع وسفر أعمال الرسل، فقد كان شعب الله في تلك الفترة من العهد القديم وتلك الفترة من العهد الجديد في قمة انتعاشهم الروحي، مما مكنهم من القيام بأعمال عظيمة بقوة الله. ورغم أن خطية عخان في الأصحاح السابع من سفر يشوع وخطية حنانية وسفيرة في الأصحاح الخامس من سفر أعمال الرسل تبينان أن شعب الله معرض للوقوع في الخطية، إلا أن نعمة الله وقوة الروح القدس العامل في المؤمنين تجعلهم ينهضون من جديد. والرسالة هنا هي أن رأس الكنيسة ألا وهو يسوع المسيح يخوض حربا روحية عن كنيسته على الأرض، وأنه يقودهم في رحلتهم الطويلة. هذا هو ما جعل الرسول بولس يقول في رسالته إلى أهل روميا في الأصحاح الثامن والآية 31: فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ بهذا نأتي عزيزي المستمع إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وفي الحلقة القادمة سوف نستعرض معا بمشيئة الله سفرا آخر من أسفار العهد القديم، ألا وهو سفر القضاء. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
سواك يحميني من كل شر قائم، من لي سواك يحميني من كل شر قائم، من لي سواك يرويني من كل نبع فائض. أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي لا سواك سيدي يملأ فراغ وحداتي، من لي سواك سيدي يملأ فراغ وحداتي، من لي سواك مرشدي يهمس لي في خلواتي. أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي لا سواك. كيف أخاف في الطريق وأنت لي نبع الرجاء؟ كيف أخاف في الطريق وأنت لي نبع الرجاء؟ كيف بدونك أسير في عالم بلا عزاء؟ أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي لا سواك. آتي إليك ضريعا فانظر إلي من علاك، آتي إليك ضريعا فانظر إلي من علاك، انظر إلي سنيدا حتى أعيش في رضاك. أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي لا سواك. أنت معي في غرباتي، تحيط بي تمسك يدي، أنت معي في غرباتي، تحيط بي تمسك يدي، بروحك تعزيني تناجيني من كل ضيق. أنت إلهي لا سواك، 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 أنت
إلهي. نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310، 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.